بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولي أسوة فيها بآل محمد، بني خير مبعوث وأكرم عالي، تقسمهم غيب المنون فأصبحوا عباديد أشتاتا بكل مجالي، فبين شريد ترتمي غربة النوى، به بين غيضان وبين جبالي، وبين صليب مائل فوق جذعة تهب عليه منصبا وشمالي، وبين سميم قد سرى في عظامه من السم قتال بغير قتالي، لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس ما ليس يغتفروا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. تحدثنا أيها الأخوة أمس عن حياة سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أمس بعض فضائله وبعض الرؤى المتعلقة بالإمام عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة أتحدث لكم ما أمكنتنا الفرصة، ما أمكننا أتاح لنا الوقت من فرصة، نتحدث عن حياة مولانا الإمام علي بن موسى الرضا أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قضى والده الإمام موسى بن جعفر في السجون. نحن نعلم أن هارون سجن موسى بن جعفر وضيق الخناق عليه وشدد عليه كثيرا، حتى قضى في حبوسه في سجونه في بغداد مسموما. ينبغي أن نعرف أيها الأخوة، لما يكون موسى بن جعفر بهذه الحالة، لا تسمح الحكومة العباسية ذاك اليوم لولده الإمام الرضا أن يظهر وأن يبرز كإمام يأخذ مكان أبيه. لا شك أن هناك ضغوط تبدأ على الإمام الرضا من بعده، لكن هذا الشيء طبيعي. لكن اللي حصل أن الإمام علي بن موسى رضى صلوات الله وسلامه عليه أشهر نفسه، أعلن عن إمامته، ما كان يخاف من الخليفة والخلافة والحكومة العباسية، بخلاف ما كان يتوقع الناس. الناس يتوقعون أن الإمام رضى عليه الصلاة والسلام أن يلاحظ الدولة والسلطة وأن يحذر منهم وأن يخشى منهم لئلا يفعلوا به ما فعلوا بأبيه، لئلا يصنعوا به ما صنعوا بأبيه عليه الصلاة والسلام. فكان موقف الإمام خلاف توقع هؤلاء الناس. الإمام أظهر نفسه، أشهر نفسه، حتى أن بعض شيعته أتوا إليه واعترضوا عليه، أو مو اعترضوا عليه، إنما تساءلوا. واحد من المخلصين من الشيعة من الموالين دخل على الإمام رضا، قال له: يا ابن رسول الله، أنت أشهرت نفسك وهذا سيف هارون يقطر من دمائكم، سجن أباك، قتل أسرتك، عشيرتك، شبابكم في السجون مقتلين مشردين، فكيف صنعت ذلك؟ أنت تشهر نفسك علني. فأجابه الإمام جوابا عظيما. الإمام قال له، أجاب هذا الرجل، قال له: لقد جرأني على ذلك قول جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو قول جدك رسول الله يا ابن رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا يقصد الرسول، قال هذا الكلام يوم كان في مكة مستضعف في مكة، وصناديد قريش متحكمين به وبمصائب جماعته يمارسون ضغوطات كثيرة. يعني يقول ذاك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أخذ أبو جهل من رأسي شعره، لو يقدر أبو جهل يأخذ من رأسي شعره، فاعلموا أني لست بنبي. يعني ما يستطيع أبو جهل يؤذيني أو يصيبني بشيء، حتى لا يستطيع أن يأخذ من شعري من رأسي شعرة. أنا واثق، يعني أنا عندي علم من الله عز وجل، أبو جهل ما يقدر يسوي ذي شيء. لو استطاع أبو جهل أن يأخذ من رأسي شعرة فاعلموا أني لست بنبي. هذا كلام الرسول. الإمام رضا عليه الصلاة والسلام عند مثل هذا القول يقول: وأنا أقول لو أخذ هارون من رأسي شعره فاعلموا أني لست بإمام. أنا أيضا أعرف، عندي علم من آبائي من أجدادي من الله عز وجل، هذا من علم الغيب، هذا إخبار عن المغيبات. أنت من وين تعرف هذا أبو هارون اللي يقتر سيفه من دمائكم وقد سجن أباك وحبسه وآذاه وقتله؟ من وين تعرف؟ نعم يعرف الإمام، يعلم، وهذا من الغيب اللي يلهم به الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. الإمام يقول: أنا أعلم أن هارون ما يقدر يسوي شيء، ولو أخذ من رأسي شعره فاعلموا أني لست بإمام. وبالفعل ما استطاع هارون أن يسمع شيء. بعد مدة هارون مات، راح إلى دار حقه، فصارت الخلافة لمن؟ صارت الخلافة لولده الأمين في بغداد. هارون أيها الأخوة مات في خراسان، العاصمة كانت في بغداد، إلا أن هارون مات في خراسان، راح هناك على الثغور، في ثغور، في حدود، في حرب. فذهب هو ومعه ابنه المأمون، المأمون كان برفقته، ذهب مع الجيش إلى الثغور إلى بلاد خراسان، هناك وافته المنية فمات، ودفن في نفس القبر أو جنب القبر، يعني في نفس البقعة، في نفس الأرض التي دفن فيها بعد ذلك علي بن موسى رضى الله عليه. دفن هارون هناك، فهناك كتب وصيته لما احتضر، لما ايقن بالموت، كتب وصيته، كتب بالخلافة من بعده الى ولده الامين، ومن بعد الامين لولده المأمون عبد الله المأمون، لكن اسمه محمد الامين، هذا اسمه عبد الله المأمون. الان مات، فولده الامين صار خليفة بالفعل، بايعه اهل بغداد وكبار العباسيين والقادة. المأمون وين؟ المأمون برفقة أخيه، برفقة أبيه، هناك نصبه واليا على خراسان حتى يكون أولا بعيد عن أخيه الأمين، ثانيا يكون له منصب، والوالي ذاك اليوم على خراسان يعني والي على ربع العالم الإسلامي. خراسان ذاك اليوم كبيرة، وحتى اليوم كبيرة، خراسان ذاك اليوم تشمل بلاد واسعة، اللي اليوم انقسمت إلى زاهدان وأفغانستان وأذربيجان، هذه كلها كانوا يسموها خراسان، بلاد خراسان. انظرت كيف؟ يعني مقاطعة، ولاية عظيمة فيها مدن، هاي المدن المشهورة التاريخية اللي بعضها لا زالت موجودة وبعضها انزالت، يعني ما لم يبقى إلا لم يبقى منها إلا الاسم، مثل طوس ومرو. اليوم ربما هذه البلاد يعني ربما مناطق دخلت في وسط مدينة مشهد، سناباد وطوس ومرو غيرها. ثم انقسمت يعني بمرور الزمن، تقسمت خراسان إلى مدن ولايات كذا، لكن اليوم خراسان عظيمة جدا، فصار المأمون واليا عليها. أنا دا أحكي لك التاريخ حتى نصل إلى وضع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. الإمام الرضا في المدينة، العاصمة بغداد، ومركز المأمون في خراسان. الخراسانيون أيها الأخوة ساندوا العباسيين أساسا في القضاء على الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، لكن بعد ذلك اكتشف كثير منهم من الخراسانيين ومن الإيرانيين، اكتشف أنهم ضحك عليهم، يعني صاروا يعني استغلوا، كانوا يريدون أن تقوم حكومة لآل محمد. فاكتشفوا أن القوم مو من آل محمد، كانوا يريدون أحد من ذرية علي وفاطمة والحسن والحسين، هذول عباسيون، وهذول صاروا يقتلون بأهل البيت ليس كما كانوا يتوقعون. القضية صارت بالعكس، هذول صاروا أشد على آل رسول الله، عترة رسول الله من بني أمية، بالفعل صاروا أشد، فصاروا يتململون ويتحركون تحركات بسيطة، إلى أن استقر المأمون في خراسان عندهم. اللي حصل أن الأمين عزل أخاه المأمون من ولاية العهد وولي عهده، فكتب كتابا بعزله. في قصة مفصلة، طلبه عدة مرات وأراد أن يقتله، لكن يعني التفت المأمون إلى هذه المؤامرة، ما ذهب إلى بغداد، رفض فعزله ونصب ابنه عند ولد صغير، نصبه ولي العهد. المأمون ما يقعد يعني يترك القضية على رسلها، هو خليفة لازم يصير من بعد أخيه، فيعزله شلون يعزله؟ فيظل يفكر ماذا يصنع. وجد في خراسان أرضية مناوعة للعباسيين، هو الآن صار في نفسه شيء على العباسيين، على بني أبيه بني قومه، لأنهم ساندوا الأمين. العباسيون في بغداد في العراق عامة ساندوا الأمين في عزله، فأراد أن ينتقم منهم ويستعيد حقه، حقه اللي هو يراه حقه. فاتفق مع الخراسانيين بحيث يجهز منهم جيش، الجيش يروح إلى بغداد ويقضي على الأمين ويستعيد الخلافة. هؤلاء شرطوا عليه قالوا له احنا نساندك نكون معك، لكن بشرط واحد، ان تعيد الاشياء الى نصابها. أن تجعل لنا بعد ذلك الرضا في آل محمد. ما يقصدون الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، لا، يقصد أنه نعين يكون علينا إمام خليفة يرتضيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منهم. فوافق على ذلك، وافقه مضطر رغما عنه، غصبا عنه ما يقدر ما يوافق، ما عنده يعني خيار آخر. وبالفعل جهز جيشا من الخراسانيين، الجيش توجه إلى بغداد، انكسر جيش الأمين، انكسر الجيش الخراساني، طبعا في قيادات عرب أيضا، أجل دخلوا إلى بغداد. يذكر أرباب التاريخ يقول الجيش دخل والأمين ملتهي بلهوه، منشغل بلهوه ولعبه وسكره، والجواري من حوله والدق والرجس والاستهتار. هذه طبيعته كانت، يعني هو ميال إلى اللهو واللعب، بحيث لما وصل الجسر، لما وصل الجيش إلى بغداد وعبر الجسر إلى قصر الأمين اللي كان يشرف على دجلة، حاصر القصر وهو لا يعلم، لا هو ولا أتباعه محاسين أن جيش المأمون الجيش الخراساني محاصرهم، إلى أن دخلوا. فلما دخلوا عليه جبت سيفه هو وأتباعه، قاتلوا قتال عريف حتى قتلوا، فصلوا رأسه عن جسمه، بعثوا برأسه إلى خراسان ونسبوا المأمون، أعلنوا المأمون خليفة، لأنه يعني كان ولي عهد الأمين، الآن قتل الأمين، فعاد خليفة، نصب خليفة ونكل بالخلافة العباسية وبالعباسيين في بغداد، منهم من ثار منهم من غضب، فهو انتقم منهم. من جملة محاولات الانتقامية من أهل بغداد ومن العباسيين أن نقل العاصمة إلى خراسان، قال أنتم ما تستاهلون تكون العاصمة عندكم، العاصمة لازم تكون في خراسان، هذول الناس اللي يعرفهم ويعرفونني ودافعوا عني. بالفعل اتخذ خراسان عاصمة له، وعاد الجيش منتصر مستبشر، فرح في غمرة هلا الاستبشار والفرح والاحتفالات بانتصار أتباع المأمون، نصبوا احتفال وعلقوا رأس الأمين، رأس أخوه معلق، الناس يجون يلعنون الأمين ويسلمون بإمرة المؤمنين بالخلافة على يلعنون الأمين ويسلمون بإمرة المؤمنين والخلافة على المأمون. يقال أن الجند واحد واحد كانوا يدخلون الضباط والعسكر الكبار الصغار، يتحجبون على الأمين، يسبون يلعنون ثم يبايعون المأمون، حتى دخل واحد فقال لعنك الله ولعن أباك، فغضب المأمون قال تعال ويلك، أنا قلت العموم وتلعنون أبو، لأن أبو أبي، كيف تلعنون؟ ثم تأثر وأنزل الرأس، راح دفنه، والناس بايعوا فصار خليفة. تصور أن المأمون اليوم في محنة، صحيح هو انتصر لكن انتصار دموي، يعني اضطر إلى قتل أخيه وقتل أهله أقارب العباسيين، وغضب عليه أهل بغداد وغضب عليه العباسيون. زين، هو أساس العلويين مراضين عنه، العباسيون هم ما رضوا عنه، فبعد الأمور ما استتبت له، يعني بعد الأرض تحته متزلزلة وهو مو مستقر. في هالأثناء أي الأخوة، بعد القضاء على مشكلة أخيه وقتل أخيه، في هذه الأثناء في هالحيص ليش، وإذا بخمس ثورات للعلويين اشتعلت هنا وهناك، ثورة للعلويين في البصرة، ثورة للعلويين في الكوفة، ثورة للعلويين في الحرمين في مكة في المدينة، وثورة للعلويين في خراسان نفسها في عاصمة المأمون، هناك ثورة نهضة للعلويين، وذول كلهم أقرباء الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، بل كان منهم واحد من الثوار أخو الإمام، زيد ابن الإمام مسلم جعفر، هذا غير زيد بن علي. زيد ابن مسلم جعفر أخو الإمام الرضا لكنه من أمه، أخوه من أبيه ابن الإمام مسلم جعفر. زيد أعلن حربا وثورة، فنظر المأمون حواليه وجد أنه هو واقع في يعني بين كلبتين، واقع في محنة شدة. ماذا يصنع؟ العباسيون ضربهم تخلوا عنه، العلويون يثورون ضده، الناس مراضين، أهل خراسان مراضين عنه، فأحس بأنه جاي ينهار شوية شوية في طريقه إلى الانهيار وانهيار الدولة العباسية. فكر 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 شنو الحل المناسب. عقله ودهائه، كان داهية هو وكان عاقل وذكي وعالم فاضل، هذا لا تنكر له، بخلاف أخيه الأمين اللي كان واحد جاهل ومن أهل اللهو واللعب. هذا لا، هذا كان من طفولته ذكي، ينظر إلى الأمور بدقة ويشوف الحقائق، وكان من أهل العلم والمطالعة والفضل، وعنده فكر ودهاء. فكر فكر وصل إلى نتيجة، بهذه النتيجة بهالحل يستطيع أن يقضي على كل الأخطار المحيطة به وبالدولة العباسية. هو حل واحد لو توصل إليه، كل هذه الأخطار المحيطة به وبالدولة العباسية يقضي عليها، تنتهي يعني ينهيها. شو الحل؟ أنه يأتي بعلي بن موسى الرضا ويجعله وليا للعهد. تعال يا علي بن موسى الرضا، أنا زهدت في الخلافة، تعال استرد الخلافة. الإمام يرفض الخلافة لا شك، يبي هذا ينزح مو جاد، فيعرض عليه بعد ذلك إذا رفض الخلافة يعرض عليه ولاية العهد، وهذا اللي حصل. الإمام عليه الصلاة والسلام أعقل وأذكى وأدرى وأفهم من أن تنطلي عليه حيلة المأمون. إن كان المأمون عالم فالإمام الرضا سيد العلماء، وإن كان المأمون داهية وعند عقل الإمام الرضا سيد العقلاء. ما يمكن أن تنطبي حيلة المأمون على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام يعلم، لكن استعمل التهديد. أنت لابك شوف الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، يقول بعت إلى الإمام الرضا جاب إلى خراسان، أنزلوه في قصر احترموه، ثم بعت اثنين من وزرائه صاروا يحاورون الإمام، الإمام يرفض، يقولوا له لازم تدخل في ولاية العهد، يرفض 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 يرفض. كل ما قيل له من تبريرات يدخوله في ولاية العهد الإمام نقضها ورفض ولاية العهد. قيل له جدك علي بن أبي طالب دخل بالشورى، قال ذاك ظروفه خاصة، قالوا له أنت كذا، قال أنا كذا. أخيرا المأمون بنفسه قام بنفسه أجى إلى الإمام الرضا بحجة زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، جلس عند الإمام بخدمة الإمام وطرح عليه الموضوع، قال له لازم تقبل ولاية العهد. قال له شوف، الإمام يقول له، يقول له أنا أعرف عن أبي عن جدي عن أبي عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أقصر منك عمرا، شو أصير ولي عهدك؟ أنت أطول مني عمرا، أنت تعيش بعدي، ملازم ولي العهد يعيش بعد السلطان، أنا أعلم أنك أنت تعيش بعدي، أنا أموت قبلك. قال يا ابن رسول الله العمر بيد الله. الإمام يقول له يا أخي أنا أعلم من آبائي من أجدادي من علم الغيب اللي أعرفه، هذا مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول علمه الله. يقول لا، الأعمار بيد الله. أخيرا أقبل هو ووزراؤه وهددوا الإمام بالقتل، قالوا له شوف، إما أنك تقبل أو يضرب رأسك لقتلك، هددوه بالقتل. زين الإمام صار أمام أمرين، أمام خيارين، إما أنه يرضى يقتلوه وبالفعل كانوا يقتلوه، أو يرضى بولاية العهد ويشوف يدعي الأمر إلى الله شي يصير فقبل ولاية العهد. دخل في ولاية العهد، دخل مرغما مكرها مجبرا على ذلك. لكن الناس هذول شو تسوي لهم؟ فالناس خوارج أعداء أهل البيت يعترضون على الإمام، في الناس طبقة من الشيعة المتزمتين اللي بعضهم هذول في عهد الأئمة كانوا اليوم هم موجودين. احنا عندنا الشيعة متزمتين يستوعب نفسه أعلم من الإمام، أعلم من المرجع، أفهم من الرأس الرمز، أفهم من ذاك. هذول عاصروا علي بن أبي طالب والحسن والحسين الإمام رضا ولا أحد يومنا هذا. الخوارج شنو كانوا؟ الخوارج شيعة نظروا لأنفسهم على أنهم أعلم من علي بن أبي طالب، أحسن من علي بن أبي طالب، فخرجوا عليه. هذول كلهم ما يرضون، يعني ليش الإمام قبل ولاية العهد؟ فكانوا يجون يسألون. دخل عليه واحد من الخوارج، هذا خارجي يعني لا هو شيعي، حتى الإمام يتكلم معه بلغة الشيعة، هذا خارجي ما يحب الإمام، ما يحب الإمام ولا يحب المأموم. دخل على الإمام وشايل سكينة مدية مسمومة، قال لا أدخلن على هذا الرجل الذي يدعي أنه إمام ويعتبر دولة كفار مو زينين. فسأله كيف دخلت معهم في هذا الأمر؟ شلون قبلت ولاية عهدهم؟ فإن أجابني فبها، وإلا ضربته بمديتي هذه، طعنته بالمدية وأرحت العبادة والبلاد منه. وهو قاصد قتل الإمام، اغتيال الإمام، يعني الواحد متعجرف ما يؤمن بالإمام ما يعتقد بالإمام جاي يدخل على الإمام بقصد الاغتيال. دخل سلم الإمام، قال له عليكم السلام خير، قال له أنا عندي سؤال جاي أسألك يا ابن رسول الله سؤال. الإمام قال له أنا أجيبك على سؤالك بشرط. قال له شنو الشرط؟ قال له الشرط أن تخرج الذي في جيبك وتلقيه. طلع السكينة اللي حاطها تحت ملابسك وتلقيه. فالرجل بوت اندهش تعجب، هاي هو البداية، الإمام أخبره بما تحت ثيابه ويقول هذا شرط جوابي على سؤالك. فأخرج المدية واعتذر للإمام، زين تفضل شنو سؤالك؟ قال له من الذي أدخلك، من الذي حملك في الدخول أنا هذا الأمر وأنت ترى ضلالهم؟ أنت تشوف دول حكام بني العباس من أهل الضلال، شلون تصير ولي عهدهم؟ فتستور الإمام شنو يجيبه؟ أجابه جواب مقنع، لازم هذا يقتنع، يعني مو يجاوب أي جواب، أجوبة الإمام كثيرة لكن لازم يقنع هذا. قال شوف هؤلاء أكفر أشد كفرا وضلالا أم عزيز مصر؟ قال لا عزيز مصر أشد كفرا، على الظاهر ظل في ظاهرهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عزيز بصر ما كان يعني كان وثني، قال له فأنا أعظم أن يوسف، يوسف نبي وابن نبي، أنا مو نبي، أنت عندك على الأقل عندك أنت يوسف أعظم مني، أنا إمام من أئمة أهل البيت، عندك لو كنت إمام عندك يوسف نبي، فيوسف النبي يطلب أن يكون وزير في ملك عزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أنا ما صرت وزير، أنا صرت ولي عهد أكبر من الوزير، ثم مو أنا اللي طلبت منهم، هم اللي طلبوا مني وأصروا علي وأجبروني. فالرجل اقتنع بجواب الإمام سلام الله عليه وسحب اعتراضه وخرج. هذا خارجي، مرة أخرى يدخل عليه واحد شيعي محمد بن عرفة من شيعة الإمام، رجل مؤمن والي لأهل البيت، يدخل يسأل يقول يا ابن رسول الله ما حملك في الدخول، ما حملك على الدخول في هذا الأمر، ليش راح تدخل أنت في ولاية العهد وتقولون دولة ظلمة ودولة كذا كذا هالظلام، شلون تقبل تصير ولي عهدهم؟ هذا شيعي أجابه بأسلوب شيعي يعني بلغة يفهمها، قال له اللي حملني على الدخول في هذا الأمر ما حمل جدي علي بن أبي طالب للدخول في الشورى، شورى الستة اللي عينهم عمر بن الخطاب من بعده ست أشخاص، خلى ها علي بن أبي طالب واحد منهم. الإمام يذكر ذلك في الخطبة الشقشقية، يا لله وللشورى، معروف خطبة الإمام سلام الله عليه، يقول أنا جابني خلاني واحد من دوله. شنو اللي تبرره لعلي بن أبي طالب؟ أي تبرير تقدمه لعلي بن أبي طالب؟ ليش علي بن أبي طالب سلام الله عليه قبل الدخول في الشورى؟ كل اللي تقوله في حق علي بن أبي طالب نفس التبرير لي، يعني تقول علي بن أبي طالب كان مكره مرغم، أنا مكره مرغم، تقول علي بن أبي طالب لاحظ المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، أنا لاحظت المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. شنو تقول لعلي بن أبي طالب وانت شيعي من أشياء علي بن أبي طالب؟ نفس الكلام قله في حقي. الرجل سكت طلع. ليه؟ الآن صار الإمام ولي عهد المأمون. لعلمك ولاية عهد الإمام استمرت سنتين وأشهر، قيل خمسة أشهر قيل ستة أشهر، يعني على اختلاف في تاريخ وفاة الإمام عليه الصلاة والسلام، استمرت سنتين وستة أشهر. سنتين سنتان وستة أشهر كان علي بن موسى بضع في المهجر في بلاد خراسان، هاجر من المدينة إلى بلاد خراسان. إحنا نسمع يقول الإمام أو يحكون عن الإمام، يقول الإمام غريب، الإمام الغريب بعيد عن أهله في بلاد خراسان. زين، يعني اليوم لو فد واحد يروح إلى خراسان شنو يقتضي منه؟ يقتضي منه أن يركب طيارة من هنا من مطار الكويت بعد ساعة ونص هو في خراسان، هاي مسافة بعيدة. يعني ليش يقولون على إمام رضا غريب وما غريب؟ دور خراسان ناس مسلمين جماعته. لا، ليس الأمر هكذا بالنسبة للإمام عليه الصلاة والسلام. سفر الإمام الرضا أيها الأخوة من المدينة إلى خراسان كان أصعب بكثير مما يسافر أحدنا اليوم إلى أقصى نقطة في العالم. أقصى نقطة في العالم وين؟ لو جنابك تهاجر من الكويت إلى أقصى نقطة في العالم، اليوم سفرك أسهل من سفر الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان. ليش؟ الأسباب واضحة. اليوم في وسائل نقل، وسائل اتصال، اليوم العالم كله أصبح قرية واحدة، اليوم العالم كل قرية واحدة، يعني أنت في الطريق تتصل، أنت تشوف بالتلفزيون، أنت تسمع الأخبار، أنت تركب في أي لحظة طائرة، خليك 12 ساعة 20 ساعة في الطيارة، بالنتيجة خلال يوم خلال ليلة أنت تصل من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا. يعني المشاكل انحلت، الحياة صارت سهلة، والعالم كله صار ذاك اليوم خراسان ما فيها أحد. نعم في شيعة لكن قلة، في الخليفة العباسي والبقية الناس يعني غريبين على الإمام عليه الصلاة والسلام، أهله وعياله في المدينة، المدينة ولد فيها عاش فيها تربى فيها، فمن الصعوبة بمكان أن يترك أهله وأسرته وعائلته يروح يقعد في المدينة يشوف شنو، خصوصا يعني ليزيد الأمر تعقيدا وصعوبة أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه رايح للموت، خرج من طيبة، خرج من المدينة وهو يقول يا طيبة ما أطيبك ولكني لست بعائد إليك، الواحد اللي يدري بنفسه رايح للموت، رايح للشهادة، فالقضية تصير صعبة يعني في ظاهرها. جمع أهله وعياله وأسرته وأمرهم بالبكاء عليه، إذا ورد في زيارته السلام على من أمر أهله وعياله بالبكاء عليه قبل وصول الموت إليه. ليش أمرهم؟ قال لهم بعد ما تشوفوني أنتوا يا أولادي يا أسرتي خواتي عائلتي أبعدوا، إذا تحبون تبكون علي أبكوا، لأن أنا مو معلوم متى أموت، متى يوصلكم الخبر، وين أندفن؟ ممكن يشيلون جنازة الإمام من خراسان ذاك اليوم يودوه إلى المدينة؟ ها؟ ما يصير. زين، فأمرهم تعال اللي بقلبكم فرغوا من الحزن. فجلسوا حول الإمام، نظروا إليه، يودعوه، دموعهم جارية، أولاده يبكون، أسرته يبكون، خواته، عائلته ينظرون إلى الإمام الرضا ودموعهم جارية حزنا على فراقه بأبي وأمي. فتصور واحد اللي رايح إلى أقصى الأرض ذات اليوم وبعد ما يعلم أنه راح يقتل وما يرجع وراح يدفن هناك، هذه التأكيدات أيها الأخوة يعني مو واحدة واثنين. دعبل الخزاعي ترى قصيدته عند الإمام سلام الله عليه، قصيدته المعروفة، يقول قبور بكوفان، يعدد قبور أهل البيت، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ ما لها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم، معرس يعني خيامهم، معرسهم فيها بشتى فراتي كذا كذا. الإمام قال له أضيف شعرك بيتين، قال له إيه والله يا ابن رسول الله نتشرف أفتخر ضيف لي بيتين، قال له وقبر بتوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء من زفراتي. فيقول له دعبل يا ابن رسول الله أنا لا أعرف لكم قبرا بطوس، ما عندكم قبر، أنت قبر من هذا بطوس؟ فأشار إلى نفسه، قال علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. فالإمام يعلم دعبل وشيعته وأهله وأسرته أنه مقتول مدفون في طوس. لأن هذه ليست سهلة لما يكون بهالحالة بأبي وأمي. المهم استقر هناك في طوس، أرجع لحياة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، شوية نواصل معكم. استقر هناك في طوس مهاجر، لكن هذه الصورة المتشائمة اللي أنا رسمتها لك عن وضع الإمام الرضا ليست الصورة الوحيدة، في جانب آخر مضيء مشرق يدعو للمسرة والفرح، وهو أن الإمام عليه الصلاة والسلام في خراسان يا أخوة ما كان شخص يهاجر يرحل إلى خراسان ويقتلوه ويموت فيها وخلاص تنتهي، لا، هذه مقدرات ربانية. شلون الحسين عليه الصلاة والسلام لازم يطلع من المدينة إلى مكة إلى العراق يدفن يصير له مزار يرفع العلم، هاي 1000 سنة علم الحسين مرفوع، آثار الحسين، بركات الحسين، مجالس الحسين، كذلك علي بن موسى رضا يا أخوة، هذا ربك أراد علي بن موسى يروح إلى خراسان ينشر الفكر، الفكر الإسلامي الصحيح، يخدم شريعة سيد المرسلين، يحمل راية أهل البيت، يخلي يعني البذرة الأولى للتشيع. من اللي خلاها في إيران؟ اللي بذرها البذرة الأولى علي بن موسى رضا عليه الصلاة والسلام، لا شك يعني البذرة الأولى بذرها علي بن موسى رضا. علي بن موسى رضا كان له أثر بالغ، أثر روحي، أثر نفسي، فكري، علمي، ترك أثر كبير، الناس يعظموه كانوا يحترموه. أجا من نيشابور، مر نيشابور جاي يروح إلى خراسان، وبين نيشابور وخراسان اليوم ساعة بالسيارة، ساعة ونص بالسيارة، زين، فوقفوه يقول استقبله 20,000 عالم كاتب ثقة محدث بأيديهم أقلامهم يحاضرهم. قالوا له حدثنا حدثنا يا رسول الله، علمنا شيء، قول لنا شيء. فوقف الإمام عليه الصلاة والسلام يلقي عليهم حديث، يدور حديث، فألقى عليهم الحديث المعروف، الحديث اللي يسموه سلسلة الذهب. الإمام يروي هو، يقول أنا سمعت من أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه أبي عبد الله الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله عز وجل. شوف شلون سلسلة طاهرة، أي سموها سلسلة الذهب، ما في حديث هالشكل. سلسلة رجال السند العظماء، سادة الخلق، أشرف الكون، أشرف من في الكون. شنو الحديث؟ قال الله العظيم كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. الإمام قال الحديث والناس سجلوه، مشى حرك موكب الإمام، ثم توقف مرة أخرى وخرج عليهم بطلعته البهية مرة أخرى وقال أيها الناس بشرطها وشروطها، أنتم ما شاء الله كلكم حافظين الحديث، وحلو لازم إحنا نحفظه، لازم نحفظه. أنا من أقرأ هذا الحديث على المنبر أشوف يرددون معي المستمعين أفرح أستانس كثير، لأن هذا لازم كل موالي يحفظ، ويحفظ بالخصوص التعليق على هذا الحديث، التعليق على هذا الحديث يحفظه، تعليق الإمام. الإمام طلع عليهم مرة أخرى قال لهم بشرطها وشروطها، معبالك تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما دول يسوونها بعضهم، يسوون مجموعة كبيرة ويرددون ألف مرة لا إله إلا الله لا إله، ليالي رمضان غير ليالي رمضان، ألف مرة يقولون لا إله إلا الله، عباله بس لا إله، لقلقة لسان، يعني يتصور أن لقلقة لسان تنفع، لا ما تنفع لقلقة اللسان، ما تنفع لا إله إلا الله كلمة تحتها معاني عظيمة جليلة. ما كلمة لا إله إلا الله حسني يعني الدخول في الإسلام، يعني الالتزام بمبادئ الإسلام، بولاية أهل البيت، بالنبوة، بالإمامة، بالعصمة والطهارة، والأخلاق والدين، هذه كلها كلمة لا إله إلا الله، يعني ليس مفتاح، كلمة لا إله إلا الله مفتاح، مفتاح، شايف السويتش مال السيارة؟ تشغل السويتش، عشرات بالمئات الأجهزة والمكائن كلها تتحرك بضربة واحدة في المفتاح. هذه كلمة لا إله إلا الله هكذا رمز، رمز تفتح بعالم من الالتزامات والمبادئ والمعارف والقيم والأخلاق. فالإمام جاي يؤكد المعنى، يقول يا عمي بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، يعني أنا الإمام الثامن من أئمة أهل البيت، ما يعتقد بإمامتي أخل بكلمة لا إله إلا الله، أضر بكلمة لا إله إلا الله، هاي لازم تعرفونها. تصور، أريد أن أقول يا أخوة، أريد أن أقول أن الإمام صار يفيض قبل دخوله خراسان، قبل دخوله خراسان صار يفيض على الناس بعلومه، مواقفه، أخلاقه، نبله، شرفه، جرح إلى خراسان. قال أحكي لك شوية من أخلاق الإمام. هذول الخراسانيين يا أخوة قبل أن يكونوا مسلمين كان عندهم الملوك والأمراء من الأكاسرة وذول الجبابرة وكذا، صار الإسلام، فتح الإسلامي، حكمهم بنو أمية وبنو العباس، ما فيهم واحد يعني إلا نادرا إلا من يخرج بالدليل، ما فيهم واحد ملتزم بمبادئ الإسلام، وأحدهم رايح هناك حتى يتونس، هم أبها وعظمة وجبروت وطغيان وكذا. هذول الخراسانيين والشرق العالم الإسلامي بشكل عام ما شاهدوا واحد يمثل الإسلام الواقعي، واحد يمثل الإسلام الحقيقي. كل من شافوه من الحكام حتى في عهد الإسلام شافوه ما يختلف كثيرا عن الأكاسرة إلا في الشكليات. ذاك يعبد النار، هذا يصلي بالمحراب، هذا يعني قضايا شكلية، وإلا يأثر في نفوسهم أخلاق ما شاف. أول مرة شاف واحد قائد زعيم مهم قاضين كانوا بعضهم ما يعتقد بإمامة الإمام الرضا، لكن على الأقل يعرف هذا من أهل البيت من أسرة رسول الله، هذا إمام يعني على بعض الناس. أول مرة يرون واحد يمثل الإسلام على حقيقته، يمثل الإسلام على حقيقته بالفعل. فالإمام شنو سوى بأبي وأمي؟ ما راح يبعد بالقصور ولا تدخل في شؤون السياسة، لأن هاي السياسة هو بريء منها، طالما يمثلها المأمون فهو بريء مع العلاقة. راح أخذ لنفسي بيت سكن فيه، من يحتاج حمام يغسل يروح للحمام العمومي، يدخل الحمام يشوف واحد خراساني ما يعرف الإمام، ما يدري من يعني سامع بالإمام لكن ما يدري هذا الإمام، يقول له يا رجل تعال دلك ظهري، أنا إيدي ما أتصل إلى ظهري، تعال دلك ظهري. فالإمام يجلس من وراء ظهره ويدلك له ظهره. يدخل واحد ثالث، شخص ثالث ينظر يشوف الله الله هذا علي بن موسى رضا جاي يدلك هذا الخراساني، ايش جاي تسوي؟ يصيح الله الله يا ابن رسول الله، قوم 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 انا عنك انا ادلك له. هذا المسكين بين يدي الامام يعني فزع خاف وجل، عجيب هذا علي بن موسى رضا جاي يدلك له، قام يتاسف يعتذر. فالامام يقول له لا اجلس اجلس ما يخالف لا بأس عليك خليك قاعد أدلك له. يقول ما يصير يا رسول الله ما يمكن. فيقول له الإمام بحقي عليك إلا ما جلس، بحقي عليك إلا ما جلس، ويجلسه ويدلك له ظهره. يجي في البيت عنده خدم، واحد من خدامه اسمه ياسر الخادم، هذا رئيس الخدم. ياسر يقول ما يوم من الأيام نادى على أحدنا وهو يأكل، إذا كان قاعد يأكل ما يكلف بخدمة، إذا فرغ من الناس جلس مع العبيد والخدم، ها يجالسهم يساكنهم يعانسهم، يروح ينام معهم في بيوتهم عادي جدا جدا. ينزل عند ضيف، ضيف عادي بالليل، فينطفئ السراج، السراج اللي يشب في بيت الإمام ينطفي، فيمد الضيف يده حتى يصلح السراج، فيزبر الإمام، زبره الإمام زجره، قال اسحب ايدك ما تسوي، إنا قوم لا نستخدم أضيافنا. الضيف احنا الخدمة، مو هو يخدمنا يقوم يخدم نفسه بنفسه، لا، يقول سيدي انت تخدمني ومن أكون أنا حتى أنت تخدمني. فيقول له الإمام لقد كان رسول الله يخدم أضيافه، وقد كان علي بن أبي طالب يخدم أضيافه، ها أنت تستكثر علي أخدمك؟ هذه مبادئ الإسلام، هذه أخلاق الإسلام. ها يجي سائل يقول له سيدي أنا من محبيكم منصرفي إلى الحج، أهل الحج ضاعت مني فلوسي، النفقة ضاعت، فلو تساعدني بشيء. يقول زين تعال إلى البيت. يقوم يلحق الإمام إلى بيته، فيخرج الإمام يده من شق الباب، يقول تفضل هاي 200 دينار خذها ولا تنفقها بالصدقة، خذ هدية لك، روح استعن بها على شؤونك. يعني هو كان يقول أنا غني في بلدي راح أصدق بها عنك. قال لا تتصدق بها، هذه أخذها لك، ثم لا أراني ولا أراك، لا تراني ولا أراك، يلا روح. فيسأل السائل يقول له يا ابن رسول الله ليش تقول له لا تراني ولا أراك؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال في وجهه. هذا يجيني الآن وفي وجهه ذل السؤال، السؤال يذل الإنسان. ف فأنا ما أحب أشوف في وجهه ذل السؤال، أقول له أخذ هذه وروح لا أشوفك. ها متى آته الشاعر يقول أطالب حاجة ها أعود كذا البيت، متى آته يوما أطالب حاجة نعم أعود إلى أهلي ووجهي دمائه. أعود إلى لما مستشهد به البيت، أعود إلى أهلي ووجهي دمائه. هذه أخلاق الإمام، هذا وجود الإمام المبارك، هذه عظمة الإمام سلام الله عليه. لكن ما قدروا يشوفون، ما يستطيع المأمون. قلت لك أنا من البداية هذه كانت مؤامرة من المأمون، دسيسة من المأمون، يريد تستتب بالفعل. استتبت له الأوضاع، استقرت الأمور، العلويون فرحوا، شافوا سيدهم الإمام الرضا صار ولي عهد، قالوا خلص رح يصير خليفة مرتاحين، فسكتوا واستتبت الأمور، هدأت الأحوال. ولما انتهى كل شيء قام دسم إلى حاشيته من الخراسانيين اللي نصروا قتلوا أخوه الأمين وإلى الإمام الرضا، وعاد اتخذ بغداد عاصمة له وقعد كما كان. زين، أما الشيخ المفيد أيها الأخوة، ولا نطيل عليك أكثر من هذا، الشيخ المفيد أيها الأخوة ينقل عن عبد الله بن بشير، هذا من خدام المأمون، خادم في بيت المأمون، يقول أرسل إلي المأمون أعطاني شيء مثل العجين، قال لي أول طول أظافرك أسبوع 10 أيام أكثر ما أقص أظافري حتى طالت الأظافر، فأعطاني يوم ناداني أعطاني شيء مثل العجين، قال لي اعجنه بيديك جميعا، ويقول عجنت فصارت هالمواد في أظفري. زين، بعد ذلك دخل على علي بن موسى الرضا، قال له كيف أنت يا ابن رسول الله؟ قال له أنا بخير والحمد لله. قال له والله أنا اليوم الحمد لله أراني صالحة، أنا صالح صحتي هم زينة، ما أجاك أحد يخدمك يا ابن رسول الله؟ ما دخل عليك بعض المترفقين؟ قال لا. فغضب، تعالوا لكم، أين أنتم؟ تعال أنت يا عبد الله بن بشير، روح جيب لنا عصير رمان، جيب رمان هنا تعصره قدامنا. فراح عند حب رمان مجهزه وقعد بين يدي الإمام رضا بالأظافر المسمومة، صار يعصر الحب حب الرمان، ثم قدم من هذا العصير للإمام الرضا. فلما قدمه سرى إليه السم في بدنه، يعني كل بدنه أصفر لونه. قام الإمام، عرف أنه خلاص، تعرف الإمام كان يدري راح يقتل مسموم، قام بأبي وأمي، قال له إلى أين يا ابن العم؟ ورايح، قال له إلى حيث وجهتني، أنا رايح للموت، أنا غريب في هذا البلد. خرج أبو السلط الهروي يقول الإمام كان أخبرني، قال لي أنا أدخل يمكن هذا راح يدش علي السم، فإذا خرجت وردائي على رأسي لا تكلمني وديني للبيت. يقول أبو السلط فرأيت الإمام قد خرج من عنده ورداؤه على رأسه وقد اصفر لونه، أخذت يده وديته للبيت، أدخلته الدار. يقول كما ذكرت لكم أمس كشف عن بطنه وصدره ونام على التراب، شال التراب من أرض، شال الفرش من أرض الحجرة ونام على التراب. قلت له سيدي ليش تصنع ذلك؟ ليش تنام على التراب؟ قال أريد أن أفارق الحياة كجدي الحسين، أكون صريع على الأرض على الرمضة. أقول سيدي يا علي بن موسى أنت وين وجدك الحسين؟ أنت ما متت عطشان، عندك أبو السلط الهروي في بيتك يخدمك، ثم لما متت صارت خراسان في يوم القيامة شيعوا جنازتك، ما داسوك تحت حوافر الخيل، ما سبوا بناتك، ما أحرقوا خيامك، ولكن أسفي على جدك الحسين ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدعو على أهل دواء يا ابن ام حلالك على الغمر النوم لسان حال زينب صور نفسك في حرم الحسين يا ابن ام حلالك على الغمر النوم نمت على الهضيم وشيت حمل اللوم يا حامل ضعينك يومك يوم يا عز الحرايم يا شور مرمرها يا مفقود هم ديك الزمان يعود وهم طيب الليالي وترد لي نردود أحنا الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لدل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.